بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين بالعلم والعمل الصالح لوجهك الكريم بمحمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أخوتي الأكارم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الأكارم، أخذنا بالدرس السابق موضوع الاستقراء وكملنا إن شاء الله من باب التفكير فقط، أنه الاستقراء هو دراسة مجموعة من الجزئيات والخروج بقانون كلي من هذه الجزئيات. الاستقراء أما أن ندرس جميع الجزئيات ويكون استقراء تام، وأما أن ندرس بعض الجزئيات ويكون استقراء ناقص. في الاستقراء الناقص، إن كانت العلة موجودة في بعض الجزئيات موجودة نفسها في جميع الجزئيات، فلا داعي لجميع دراسة جميع الجزئيات، نكتفي بهذا المقدار من الجزئيات، يعني لا ندرس جميع، لا داعي لدراسة جميع الجزئيات، ونسميه بالمعلل. يوجد صوت الآن إن شاء الله. نسميه بالاستقراء المعلل. أما إذا كانت العلة غير موجودة في الجميع فنسميه بالاستقراء الناقص، وكانت لدينا طرق للحصول على النتائج من الاستقراء في مرحلة الفرضية، ويعني مرحلة وضع الاحتمالات كانت عندنا لدينا الطريقة القياسية كانت لدينا، وكانت لدينا طرق أخرى خمسة كانت تسمى بطرق ستوارت ميل للاستقراء. طرق خمسة متى وجدت العد؟ طرق الخمسة أخذناها. الطريقة الأولى متى وجدت العلة وجد المعلول، متى الثانية متى عدمت العلة عدم المعلول، الثالثة مركبة من المأمرين متى وجدت العلة وجد المعلول ومتى عدمت عدم المعلول، والرابعة كانت طريقة التغير كلما تغيرت العلة تغير المعلول، والطريقة الخامسة طريقة البواقي. انتهينا الآن من الاستقراء، نأتي إلى موضوع جديد نسميه بالتمثيل. التمثيل أخوتي ببساطة، لدينا مثلا موضوع ما كان مثلا ما ليس له حكم، نريد أن نعطي حكم لهذا الموضوع. مثلا لدينا مثلا مادة اكتشفت حديثا سميت الحشيشة، هذا الحشيشة المخدر أو الهيروين وهكذا، ما هو حكمه؟ هل هو حلال أم حرام؟ هذا ما كان موجود في زمن النص، في زمن المعصوم، فما حكم عليه، فحكمه مجهول عندنا الآن. نأتي من أين نأتي له بحكم؟ طبعا لا نستطيع أن نأتي له بحكم من ذاتياتنا، لابد من الرجوع إلى المعصوم فنبحث له عن حكم. نأتي إلى مشابه له موجود وله حكم، فنأتي مثلا إلى الخمر، أجلكم الله، الخمر مشابه للحشيشة، لأن لاحظنا الحشيشة مسكرة والخمر مسكر، فنأتي ننقل الحكم من الخمر إلى الحشيشة بسبب وجود هذه الصفة التي هي الإسكار. فإذا لدينا الآن أصل، الأصل الذي لدينا هو الخمر، هذا الخمر فيه حكم، فجيد، فإذا لدينا أصل ولدينا فرع، الفرع هو الذي نريد أن نثبت له الحكم الذي هو هنا في المثال الحشيشة، نعم، ولدينا جامع أو خنسميه الصفة المشتركة وهي الإسكار، فإذا لدينا جامع ولدينا أصل ولدينا فرع ولدينا الحكم، الحكم هو هنا الحكم الذي نريد إثباته للحشيشة، الحكم هو هنا. طبعا ما هو الحكم اللي نبحث عنه لنثبته إلى الحشيشة؟ هو الحرمة، وذلك لأن الخمر حرم، فما هو حكم الحشيشة التي تشابه هذه الحشيشة تشابه الخمر بجهة معينة وهي جهة الإسكار؟
حكم الخمر هو الحرمة، فننقل هذا الحكم إلى الحشيشة. هذا باختصار. طبعا هذا يفيدنا كثيرا، لأن كثير من الأمور غير معلومة الحرمة، غير معلومة الحلية، فلذلك نحتاج إلى أحكام لهذه المواد. فعن طريق التمثيل مثلا نستطيع أن نضع لها أحكاما. طبعا هل هذا الشيء هو جائز بالشريعة أم غير جائز؟ طبعا أخوتي ننتقل الآن إن شاء الله إلى البحث. هو ماذا موجود عند العامة؟ يوجد هذا الأمر موجود، هذا التمثيل هم يسموه القياس لديهم في فقه أبو حنيفة، خاصة ما عن أبو حنيفة، عن أبي حنيفة، أنه كان كثيرا ما يقيس شيء على شيء. نحن لدينا هذا الأمر موجود، طبعا هذا الأمر محرم اللي تكلمنا عنه، القياس، إذا قول الصادق عليه السلام إذا قيس الدين محق، أو إذا قيست الشريعة محقت، لابد من وجود أحكام منصوص عليها من قبل المعصومين. إذن نحن نأخذ به أم لا؟ نحن نأخذ بجزء من عنده، هذا الجزء نسميه بالتمثيل، نسميه المعلل. كيف؟ يعني مثلا المعصوم يقول الخمر حرام لأنه مسكر، فهاي لأنه مسكر هذا نسميه منصوص العلية، يعني لأن العلة معه. هسه ما المعصوم لم يقل حرام فقط، لا، قال حرام لأنه، هذا لأنه هنا بين العلة. فأي شيء آخر، أي شيء آخر مثل الحشيشة وغير الحشيشة، إذا أردنا أن ننقل لها الحكم عن هذا الطريق ممكن، عن طريق التمثيل المنصوص العلية ممكن، لأن العلة معه. فمتى وجدت العلة، طبعا مر علينا هذا سابقا، متى وجدت العلة يوجد المعلول، يعني متى وجد الإسكار في هذا الحكم أكيدا الحكم ممكن أن ننقله إلى موضوع آخر مثل الحشيشة أو هذه المواد الكيميائية. الفرق بين الحشيشة عن الهيروين مثلا، الحشيشة مصنعة، عفوا طبيعية، الهيروين وغيره مصنع. اتفقنا أنه لدينا أمور مثل الأصل والفرع والجامع والحكم، هاي إن شاء الله تأتينا نقرأ إن شاء الله، واضح جيد. إذا نأتي إلى التمثيل، نقرأ إن شاء الله التمثيل. أبو طه أيضا واضح. التمثيل تعريفه، التمثيل هو إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر مشابهه سابقا، هكذا نقول. هسه نجي نفسخ التعريف وهكذا نقول، نحلل التعريف. هو إثبات حكم لجزئي الحشيشة لثبوته، هاي لام التعليق، لثبوته في جزء آخر وهو الخام، مشابه له، نعم مشابه له من ناحية الإسكار، الاثنين كلا الموضوعين مسكر، يعني الحشيشة مسكر والخمر مسكر، والحكم ثابت للخمر. فلاحظت الجهة الشبه بيناتهم اللي هي الجامعة راح نسميها وهي الإسكار، فأنقل ما دام الخمر مسكر ما دامت الحشيشة أيضا مسكرة هكذا، فما دام الخمر حرام إذن الحشيشة أيضا حرام. مثاله كإثبات حكم إذن نحن نريد أن نثبت الحكم، نحن نبحث عن الحكم، فكإثبات حكم حرمة الخمر للنبيذ أو للحشيشة لأنه يشبه الخمر في الإسكار، الشبه موجود. أركان التمثيل، للتمثيل أركان لا يتم الاستدلال به إلا عند توفرها، وهي ما هي هذه الأركان؟ أركان نسميها الآن أركان التمثيل. أولا الأصل، وهو الأصل هنا في مثال أخوة الأكارم، الأصل عندنا الخمر، وهو الجزئي المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر، نحن نعلم بحكم، متأكدين ومتيقنين بحكم الخمر، هذا نسميه الأصل، وهو الجزئي المحكوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال المذكور. أما الفرع، لا، هذا الفرع الذي نريد أن نثبت له الحكم، وهو الجزئي المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ أو كالحشيشة في المثال المذكور. الجامع يعني الصفة المشترك، وهو جهة المشابهة بين الأصل والفرعي. عرفنا الأصل، الأصل الخمر، والفرع اللي هو الحشيش اللي ننقلها الحكم، كالإسكار الجامع مثل الإسكار في المثال المذكور. والحكم، هذا الحكم نبحث عنه، نريد نعطيه للحشيشة، وهو أصلا هذا الحكم ثابت للخام، وهو الحكم المعلوم ثبوته للأصل، والذي يحاول إثباته للفارع كالحرمة في المثال المذكور. الحرمة ثابتة نعم نعلم بثبوتها للخمر، ونريد أن ننقل هذا الحكم إلى الحشيشة أو إلى النبيذ. كيفية الاستدلال به هي أن يعمد المستدل، إحنا نريد نستدل الآن، ننقل حكم من جزئي، طبعا هذا الجزء ثابت الحكم، إلى جزء آخر، هي أن يعمد المستدل إلى معرفة جزء يشابه الجزء الذي يطلب إثبات حكمه. إحنا نريد الآن نثبت الحكم، ما نعرف الحكم للحشيشة، ما هو الحكم؟ فنبحث عن جزء يشابه الحشيشة ببعض الصفات. ما هو الحكم الذي يشابه الحشيشة ببعض الصفات؟ لاحظنا أنه الحشيشة مسكرة، ما هو الجزء الذي له حكم ويشابه الحشيشة بصفة الإسكار؟ وجدنا أن الخمر يشابه، فننقل حكم الخمر إلى النبيذ، وحكم الخمر ننقله إلى النبيذ أو إلى الحشيشة. حكم الخمر معلوم هو الحرمة، فنقول إذن هذا الحكم ننقله إلى الحشيشة، فالحشيشة محرمة. هي أن يعمد المستدل إلى معرفة جزء يشابه الجزء الذي يطلب إثبات حكمه، ثم يقوم المستدل بمحاولة حصر علة الحكم في النقطة أو الوصف الذي يشترك الجزئيان فيه. بماذا يشتركان؟ يشتركان بالإسكار، والذي يصلح لأن يكون سببا للحكم، ثم بعدها يثبت الحكم، يثبت الحكم إلى الحشيشة. مثل أن يعمد المستدل وهو يريد معرفة حكم شرب النبيذ، ما هو حكم شرب النبيذ أو حكم شرب النبيذ أو تناول الحشيشة كان مثالنا، حكم شربة النبيذ. أخوتي الأكارم، الخمر معلوم، الخمر سابقا يصنع من التمر، أما النبيذ فهو الذي يصنع من الفاكهة بنفس الطريقة. مثل أن يعمد المستدل وهو يريد معرفة حكم شرب النبيذ إلى معرفة ما يشابهه في بعض أوصافه والتي تصلح لأن تكون سببا للحكم. ما هي هذه الأوصاف التي ممكن أن تكون هي سبب الحرمة؟ وهو الخمر هنا، الخمر الذي محرم، الذي نحن نبحث عن جزء يشابه النبيذ، ما هو هذا الجزء الذي يشابه النبيذ وله حكم؟ فهو الخمر. ثم يقوم بمحاولة حصر سبب حرمة شرب الخمر بالإسكار. نريد أن نعرف ما هي علة التحريم للخمر الإسكار. جيد، هذا الإسكار موجود في النبيذ؟ نعم موجود في النبيذ، إذن هي صفة مشتركة. فما دامت علة التحريم هي الإسكار، والنبيذ فيه هذه الصفة اللي هي الإسكار، إذن نفس الحكم ننقله بسبب وجود نفس الصفة أو نفس علة الحكم. إذن إذا كانت علة الحكم هي الإسكار، علة الحرمة هي الإسكار، نأتي إلى النبيذ، الإسكار موجود فيه أم لا؟ موجود، إذن هي نفس العلة، إذن نفس الحكم، لأن علة الحكم واحدة. ثم يقوم بمحاولة حصر سبب حرمة شرب الخمر بالإسكار من بين الأوصاف المشتركة بين الخمر والنبيذ. أكو صفات مشتركة كاللون، هل معقول أن يكون اللون هو سبب الحرمة؟ كالكثافة، هل معقول أن تكون السبب هي الكثافة؟ اللزوجة بسبب الكثافة. مثلا صفات أخرى، الرائحة مثلا نفس الرائحة؟ لا. مثلا الإسكار، نعم ممكن أن تكون علة الحكم هي الإسكار. جيد، فننقل الحكم إذا كانت نفس العلة موجودة بالإثنين. نعم، لأن الإسكار يصلح من بين الصفات لأن يكون سببا للحرمة، اللون ما ممكن أن يكون سبب الحرمة ولا الكثافة. تكون سبب ولا الرائحة. إذن ما هو السبب؟ ممكن أن تكون العلة هي يعني علة الحرمة هي الإسكار، فالإسكار موجود بهذا وموجود بهذا، إذن نستطيع أن ننقل الحكم. ثم ينتهي بعدها لأن الإسكار الذي هو سبب لحرمة شرب الخمر موجود في النبي أيضا، هذه الصفة موجودة أيضا في النبي، فيترتب عليه أن حكم شرب النبيذ هو الحرمة. إذا نقلنا له أخوة الأكارم، نقلنا الحكم هنا إلى النبيذ أيضا، يعني الحرمة أيضا له ثابتة لأنه مسكر أيضا، مثل ما كانت الحرمة شرب الخمر هو الإسكار، العلة هي الإسكار وهذه العلة موجودة، إذا نستطيع أن نقول له الحكم. توضيح المثال: الخمر حرام لأنه مسكر، نأتي، والنبيذ مسكر، إذن النبيذ حرام، نأتي، الخمر هو الأصل الذي نحن نبحث عنه، نعم ممكن من العنب، أنا قلت من الفاكهة والعنب من الفاكهة أيضا، نعم الخمر هو الأصل الحرام، العنب إذا كان قصدكم العنب، هذه طريقة خاصة للصناعة، صناعة خاصة، الخمر يخمر لفترة معينة، أما صناعته أما عصره، عصر مجرد عصر، فهذا ما بإشكال. إذا كنت هذا، إذا كان هذا سؤالكم، ما أعرف إذا كان هذا سؤالكم، فالعنب المعصور ما بإشكال، أما العنب المغلي فيه إشكال، العنب المغلي فيه إشكال، إشكال مطلقا لا، إشكال إذا ذهب ثلثاه في الغلي فليس فيه إشكال، نعم. أما إذا ذهب ثلثاه، يعني كانت كميته مثلا أخوتي الأكارم، إذا كانت كميته 3 لتر، يعني عصير، أمناه عصير 3 لتر، المفروض أن يذهب 2 من عنده، يبقى الثلث، هذا الثلث محكوم بالحلية، واضح إن شاء الله الآن؟ نعم. بالنسبة للعصر فما فيه إشكال مطلقا، نعم. فالخمر حرام لأنه مسكر، جيد، لأنه مسكر، والنبيذ مسكر أيضا، فإذا ننقل الحكم الذي هو الحرمة. فالخمر الأصل والحرام هو الحكم لأنه مسكر، هذا الجامع أو العلة، والنبيذ هذا الفرع، المسكر هو نفس الجامع، الإسكار تلاحظون الجامع موجود في الخمر والنبيذ، والنبيذ حرام، هذا النتيجة التي توصلنا لها بعد أن نقلنا الحكم من الخمر إلى النبيذ لسبب وجود الجامع الذي هو العلة المشتركة. والخلاصة: الخطوات التي تتبع في الاستدلال بالتمثيل هي ما يلي: أولا تعيين المطلوب، المطلوب أريد أن أحتاج إلى إثبات حكم للحشيشة للنبيذ. 2 تعيين الأصل، أبحث عن الأصل، ما هو الأصل المشابه للحشيشة أو للنبيذ الذي وله لحوم وله حكم ويتشابه ببعض الصفات مع الحشيشة والنبيذ. 3 محاولة حصر سبب الحكم في نقطة مشتركة بين الأصل والفرع، ما هي الصفة المشتركة بين الأصل والفرع، وهي ممكن أن تكون علة، هل هي الرائحة، هل هي الكثافة، هل هي اللون، هل هو الطعم، هل هو الإسكار، نعم الإسكار، لأن يعني يصلح أن يكون علة للتحريم، أما اللون ما ممكن أن يكون علة للتحريم. 4 النتيجة، النتيجة أن أنقل الحكم من الجزء الأول إلى الجزء الثاني، لا الحكم، الحكم الثابت للأصل، الحكم الثابت للأصل، وهو النتيجة، النتيجة هي النتيجة هي نقل الحكم، نقل الحكم من الأصل إلى الفار، هذه النتيجة هي نقل الحكم، هكذا نقول. والحكم لا، الحكم، الحكم الثابت إلى الخامر، فالحكم يخص الحكم الأول، الحكم قبل النتيجة، الحكم كان ثابت للأصل، نحن نريد أن ننقل الحكم، يعني نبحث عن ما هو الحكم الذي يمكن أن يكون للحشيشة أو للنبيذ، نبحث ما هي الجهة المشتركة، وجدنا جهة مشتركة بين النبيذ والخمر، والخمر ثابت الحكم له، إذن ننقل الحكم إلى النبيذ، فيكون النبيذ محرم، هذه هي النتيجة، النبيذ حرام، نعم مثل ما واضح بالمخطط أمامكم بالصفحة هاي أمامكم اللي هي 124. أهمية التمثيل، إذا كان قصدكم أنه يشابه الحكم، النتيجة تشابه الحكم، نعم تشابهها ببعض الوجوه، وهي أن النتيجة هنا، النتيجة نقول النبيذ حرام، هذه النتيجة. نأتي الخمر حرام، هذا هو الحكم الثابت للخمر. أما من قلنا النبيذ حرام، هذا هو الحكم الثابت، خلينا نقول الذي ثبت الآن للنبيذ بعد التمثيل، بعد التمثيل. فالنتيجة خلنا نقول النتيجة هي نفس الحكم، نعم، لكن أحسنتم للفرق، لكن بعد التمثيل. فإذا لدينا حكم قبل التمثيل، ولدينا حكم حصلنا عليه بعد التمثيل. نعم، أما نعم هو الحكم نفسه، الحكم الأول نفس الحكم الثاني. الخلاصة أخذناها أهمية التمثيل. ما هو أهمية التمثيل؟ أخوتي الأكارم بالقراءة راح تتبين أنه تقدم، وإن رأينا في موضوع إثبات الفرض من الاستقراء بالفرض، وكيف أن التمثيل يتخذ أساسا لكثير من الفروض العلمية في مختلف العلوم، فعن طريق التمثيل توصل دارون أو داروين، البعض يقرأ هكذا دارون نظرية دارون، والبعض يقرأها نظرية داروين، إلى وضع نظرية تنازع البقاء، البقاء للأقوى بين الأحياء. هذه النظرية من أين أتى بها؟ لأنه لاحظ وجه شبه بين الحياة الاجتماعية في قيامها على أساس من التنافس والتصارع وبين الحياة الطبيعية. الأحكام التي رأى أحكام في الطبيعة، في الغابة، في بشكل عام بالطبيعة، ورأى نفس هذه تقريبا نفس هذه الصفات، أو يوجد جامع، يوجد شبه بين حياة الطبيعة والحياة الاجتماعية، فنقل الحكم الموجود في الطبيعة إلى الحياة الاجتماعية، فسماه البقاء للأصلح، نقل من البقاء من الحياة الطبيعية البقاء للأقوى إلى الحياة الاجتماعية. وعن طريق التمثيل أيضا توصل نيوتن إلى وضع نظرية الجاذبية، لأنه لاحظ وجه شبه بين سقوط الأجسام نحو الأرض، سقوط التفاحة من الشجرة إلى الأرض، ولاحظ نفس هذه الظاهرة أين موجودة، وحركة القمر حول الأرض، وحركة الكواكب جميع، وحركة الكواكب جميعها حول الشمس، نفس العلة. ما هي العلة التي جعلت التفاحة تسقط إلى الأرض ولم تسقط إلى السماء، يعني لم تذهب إلى السماء؟ نقل، لابد من وجود مشترك، نعم، ولاحظ وجود هذه الحركة للقمر حول الأرض والكواكب حول الشمس. لماذا تسير حول الشمس؟ لماذا لا تسبح في الفضاء، لا تطير في الفضاء؟ فاكتشف أن الحكم واحد، نفس العلة في سقوط التفاحة على الأرض هي علة دوران الأرض حول الشمس ودوران الكواكب أيضا، وهي نفس العلة لدوران القمر حول الأرض. فما هي هذه العلة؟ وجد أن العلة في السقوط، سقوط التفاح على الأرض، هي الجاذبية. فأيضا لابد أنه الكواكب تسير حول الشمس بسبب الجاذبية. هسه احنا شرحنا، يعني شرحنا أيضا المنطق وشرحنا بعض الأمور الفيزيائية، فنستفيد من الموضوعين إن شاء الله في وقت واحد. نعم، والتمثيل إخوتي الأكارم هو القياس الشرعي الذي يعد في رأي بعض المذاهب الفقهية الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. أبناء العامة عندهم التمثيل أو القياس، إخوتي الأكارم القياس، مر عليكم القياس، مر عليكم القياس سابقا، والأشكال الأربعة مرت هذه عليكم إن شاء الله، الإخوان أجادوا في، يكونون أجادوا إن شاء الله في هذه، في هذا البحث. عندهم القياس مصدر من مصادر التشريع، قياس بالرأي، يعني يعمل برأيه. الفقيه لا يجد حكم لموضوع يحكم عليه من رأيه، من عقله، فلذلك هذا محرم. أما نحن لدينا القياس محرم طبعا لدينا، ولكن نوع من القياس هذا القياس يكون شرعي، وهو هذا التمثيل. فالتمثيل سماه القياس الشرعي. إذن أخوتي هو قياس، لكن قياس شرعي. لماذا قياس شرعي أخوتي؟ هو قياس بعد القياس محرم. السبب لأنه منصوص العلة هكذا، الخمر حرام لأنه مسكر. هاي لأنه مسكر استطعنا من خلالها أن ننقل الحكم إلى غيره. أما لو لم يكن منصوص العلة، لو كان الخمر حرام فقط هكذا، لا نستطيع بعد نحن أن ننقل الحكم إلى غيره. أما غيره من الفرق الإسلامية لا، ينقلون الحكم إلى غيره. ومن ضمنها مثلا لدينا بعض الفقه موجود بهذه الطريقة، مثلا إذا سامعين أكيدا أنتم برضاع الكبير عند أبناء العامة، رضاع الكبير عندهم لا بأس به، والسبب أنه الطفل إذا رضع من الأم، إذا رضع الطفل من المرأة مو ليس من الأم، إذا رضع الطفل من المرأة صارت أمه، وكذلك إذا رضع الرجل من المرأة صارت أمه. فهذا قياس، هذا قياس يمحق الدين. فنحن لدينا هذا الأمر محرم إلا أن يكون منصوص العلة، هكذا نقول. هسه صار إن شاء الله صار واضح، لذلك إذا مر عليكم والتمثيل هو القياس الشرعي الذي يعد في رأي بعض المذاهب الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. أما نحن لا، فقط هذه معلومة خارجية طبعا، نعم ما مذكورة هنا، ما متطرق لها. بهذا وأمثاله نستطيع أن ندرك أهمية التمثيل في العلوم. نأتي الآن أخوتي الأكارم، ما زال لدينا بعض الوقت، نأخذ التحليل والتركيب. أخوتي التحليل هو نحلل الأجزاء، نحلل الفكرة، نحلل المواد. لدينا تحليل دم، تحليل كيميائي، تحليل هذا المركب، نريد أن نحلل هذا المركب إلى عناصره التي تألف منها. نأخذ أي شيء، نأخذ الماء H2O، نحلله في المختبر بدرجة حرارة معينة، بعوامل مساعدة، بضغط معين، نحلله إلى H2 ذرتين هيدروجين زائدا O، H2O الأمر معكوس، نعم H2 زائدا O، فحللناه هنا إلى عناصره. نأتي الآن نريد أن نحلل الورق، نريد أن نحلل الدم، نحلله إلى بالمختبر يتحلل، شايفين أنتم إن شاء الله، يضعون الدم في التيست تيوب ويضعوه في هذا الجهاز اللي هو جهاز الطرد المركزي الذي يسموه السنترفيوج، عن طريق السرعة هاي الفائقة يستطيع أن يرمي ذرات الماء خارجا، وتسقط المواد الثقيلة إلى الأسفل. فعند التحليل تكون هذه المواد الأسفل هي الكريات الدم الحمراء، يعني الأجزاء الثقيلة، كريات الدم الحمراء البيضاء. أما في الأعلى السيتوبلازم. فإذا حللنا الدم أخوتي في المختبر إلى، وليس التحليل أنا أقصد بهذا القليل يعني اللي لا، التحليل اللي يأخذ كمية كبيرة بالتيست تيوب كان يكون 5 cc يأخذون عادة، فيتحلل هنا إلى السيتوبلازم وكريات الدم الحمراء. وإذا شايفين هذا الأمر أم لا، نحلل الماء في المختبر إلى H2 زائدا O، هذا التحليل إلى عناصره. لكن يوجد تحليل آخر أخوان، يوجد تحليل آخر هو التحليل العقلي الذهني، يعني مثلا أحلل الإنسان إلى ناطق وإلى حيوان وناطق، هذا تحليل نسميه تحليل عقلي، لأن هذه الناطقية أخوان والحيوانية موجودة في العقل في الذهن، لأنها كليات، وإحنا اتفقنا أنه سابقا الكليات موجودة في الذهن، فتحلل إلى، إذن يوجد تحليل عقلي، يوجد تحليل مادي طبيعي، ويفيدنا هذا طبعا كثيرا في العلوم، ويفيدنا من ضمنها مثلا تحليل مشكلة من المشاكل، مشكلة نفسية، شخص لديه مشكلة نفسية، تحلل هذه المشكلة النفسية إلى عناصر، إلى صفات، إلى أمور عقلية، وبالتالي نستطيع حل المشكلة. نقرأ إن شاء الله الآن، ما عندنا شيء إن شاء الله. التحليل والتركيب. التحليل تعريفه، التحليل هو تقسيم الشيء إلى أجزائه من عناصر أو صفات أو خصائص. ممكن أن نحلل الشيء إلى خصائصه، نحلل الشيء إلى صفاته، ونحلل الشيء إلى عناصره. إلى عناصره هذا التركيب الكيميائي، يعني المركب الكيميائي نحلله إلى عناصره، أو عزل بعضها عن بعض ثم دراستها واحدا واحدا، يعني ندرس هذه العناصر التي حللناها أو الصفات للوصول إلى معرفة العلاقة القائمة بينها، بين هذه الصفات وبين غيرها. تقسيمه: ينقسم التحليل إلى قسمين، هما التحليل المادي أو الطبيعي، هذا للأشياء الطبيعية الخارجية المادية الموجودة بالخارج، والتحليل العقلي أو المنطقي. أولا، التحليل المادي هو تقسيم الشيء إلى أجزائه أو عزل عناصره بعضها عن بعض في الواقع الخارجي، مثال تحليل الدم الذي يتحلل إلى السيتوبلازم وكريات دم حمراء وبيضاء، والتحليل إلى تحليل الأكسجين، عفوا الماء إلى H2 زائدا، أو كتحليل الماء كيميائيا إلى عنصر الأكسجين وعنصر الهيدروجين اللي هو الهيدروجين بنسبة 8 من الأكسجين إلى 1 من الهيدروجين وزنا، أعتقد هنا يقصد الوزن الذري يعني، وإلا هو الأكسجين H2 زائدا 1 O، عفوا H2 زائدا 1 يعني نعم 2 هيدروجين 1 O أكسجين، وتحليل حاصل كربونيك إلى يمكن هاي 14 جزء من الأكسجين وأربعة أجزاء من الكربون وزنه بس أيضا أعتقد كل وزن ذر. 2، التحليل العقلي، المهم يعني المصادق مو هالقد مهمة، المهم نعرف أنه كيف يكون التحليل. 2، التحليل العقلي هو عزل أجزاء الشيء أو صفاته أو صفاته أو خصائصه بعضها عن بعض في أين، ليس في الخارج، ليس في المختبر، لا في الذهن. مثاله كتحليل العالم الكيميائي الذي يبحث في الفضة وخواص الفضة، الآن لا يحلل خواص الفضة عندما يحللها إلى صفة اللون مثل البياض، هذه الصفة بياض حللها هذه الصفة ويعزل هذه الصفة في ذهنه، ثم يبحث عن صفة أخرى ويتأكد من وجودها في أفراد أخرى من الفضة، هذه الصفة موجودة أيضا في فضة نوع آخر، فضة نوع آخر وهكذا، ثم يحللها إلى خاصية قبول الفضة للطرق ويعزلها كذلك ويتأكد من وجودها أيضا في أفراد أخرى من الفضة، ثم يحللها إلى خاصية سرعة توصيل الفضة للحرارة والبرودة والكهرباء ويعزلها ويتأكد منها كما فعل سابقا، هذه الصفة موجودة في أنواع الفضة الأخرى وهكذا، يعمل في بقية الصفات والخواص حتى ينتهي إلى مجموعة من الصفات والخصائص تعطي صورة كاملة للفضة. ماذا الفضة؟ ما هي صفات الفضة؟ أريد أحلل الآن صفات الفضة أو أحلل صفات الذهب؟ نحلل صفات الذهب، نحلله إلى الصفة الأولى اللمعان مثلا أو الإصفرار، هذه الصفة موجودة في الذهن، نعم موجودة في بقية أنواع الذهب 18 24 و21، الصفة طبعا تزداد يعني بحسب النقاوة، 18 يكون بشوائب من النحاس، 21 بأقل شوائب، والأربع 24 يكون أقل شوائب، نعم وكلما قلت الشوائب طبعا تزيد القيمة لأن الشوائب تقلل من سعره باعتبار أنه مواد غير ثمينة هذا الشوائب، نعم وهذه الصفات موجودة، اللمعان الكهربائية قابلة على الكهربائية وغيرها، هذه الصفات موجودة في الكون، نعم. الآن نريد أن نأتي إلى التركيب، أخوة الأكارم، التركيب عكس التحليل تماما، عكس التحليل، يعني بالتحليل كنا نحلل المركب إلى أجزاء، أما بالتركيب لا، من الأجزاء نركب تركيب مركب، نكون مركب. إذن خلينا نسميه هكذا، نسميها أريد أشبه لكم، بالتحليل عملية هدم إلى الأجزاء، بالتركيب عملية بناء إلى المركب. نأتي إلى التركيب، أيضا التركيب يوجد تركيب صناعي، خلنا نقول تركيب طبيعي، نركب الورق، ركب ورق أو ركب الورق من قطن زائد النورة، يتركب من هذه المسألة، كلما زاد القطن زاد اللمعان، يعني زاد كانت نسبة النورة مثلا أقل، نسبة القطن أكثر، هكذا يتحكمون به لأن يحصلون على نوعية قطن مثلا أحسن، أحيانا يسمون ورق نباتي، هذا يكون القطن أكثر من النورة. أقول لدينا مثلا أريد أن نكون مركب معين، مركب كيميائي، نركب هذا المركب من أجزاء من عنصرين مثلا وهكذا، هذا التركيب الطبيعي. ويوجد تركيب عقلي، أنا أريد أن أركب مثلا فكرة معينة، أريد أن أركب الإنسان، ماذا من ماذا أركب الإنسان؟ من الناطقية زائدا مثلا الحيوانية. نقرأ إن شاء الله بالتوضيح بالقراءة إن شاء الله إذا يوجد شيء واضح يتوضح. تعريفه: التركيب هو جمع أجزاء. جمع هنا جمع مثل ما قلنا هنا عملية بناء، بينما بالتحليل كانت لا تقسيم. إذا تلاحظون إذا ترجعون الورق بالسابق كان تقسيم الشيء بالتحليل، أما في التركيب هو الجمع، هو جمع أجزاء. يعني هناك تقسيم، هنا جمع، هنا نكون شيء، هناك نقسم الشيء إلى أجزاء. التركيب هو جمع أجزاء الشيء أو ربط صفاته أو خواصه ببعضها، بعضها ببعض، للوصول إلى قوانين عامة. تقسيمهم: ينقسم التركيب إلى قسمين أيضا، هما التركيب المادي والتركيب العقلي. هذا يشابه ما مر، هناك تقسيم مادي وتقسيم عقلي، وهنا تركيب مادي وتركيب عقلي. لذلك قلت لكم أن الأمر معكوس. فأولا التركيب المادي، وهو جمع أجزاء الشيء مترابطة ترابطا تظهره مؤلفا تأليفا كاملا في الواقع الخارجي. مثاله كتركيب الكيميائي للماء الصناعي، منين؟ من عنصريه المذكورين اللي هو H2 زائد O، لديه H2 ولديه O، بعملية التركيب يكون لي ماء، لكن هذا الماء ليس الماء الطبيعي وإنما ماء صناعي لأن في المختبر. نعم، من عنصريه المذكورين سابقا تركيبا يشابه الماء الطبيعي بصفاته وخواصه. اثنين التركيب العقلي، وهو ربط صفات الشيء أو خواصه بعضها ببعض في الذهن. مثاله كتركيب العالم الهندسي للمثلث من خطوط مستقيمة متقاطعة، متقاطعة خطوط، ثلاثة خطوط، خط الآن في مثلا بشكل معين، الخط الثاني يأتي معه كروز، الخط الثالث يقطعهم من الأسفل، تكون في النصف مثلث. نعم، وللمربع من أربعة خطوط مستقيمة متساوية، خط فوق خط أسفل منه متوازي معه، وخط عمودي من الجهة اليمنى يتقاطع مع الاثنين، وخط من اليسار يتقاطع مع الاثنين أيضا، تكون في النصف مربع. نعم، وللمربع من أربعة خطوط مستقيمة متساوية متعامدة. مجال استعمال التحليل والتركيب، أين نستفيد من التحليل والتركيب؟ يشتمل، تكلمنا كيف نستفيد من التحليل سابقا، الآن من التركيب وجمعهم معا. يشمل استخدام هاتين الطريقتين جميع العلوم، يعني في جميع العلوم يوجد تحليل وفي جميع العلوم يوجد تركيب، وتستعمل غالبا معا، أيضا معا تستعمل غالبا هم تحليل وأيضا تركيب. إلا أن طريقة التحليل أين تكثر؟ يكثر استعمالها في علوم الطبيعة والكيمياء وعلوم النفس خاصة علوم التحليل. دائما تلاحظون أنه مثلا في علوم الطبيعة يحللون بعض الأمور إلى أجزائها، في الكيمياء أيضا المركبات تحلل إلى أجزائها، قبل شوي تكلمنا عن الدم يحلل إلى أجزاء، علم النفس خاصة أيضا يحلل إلى أجزاء، لكن هذا علم النفس خاصة هذا التحليل المادي ليس المادي، التحليل الذهني، مشكلة نفسية مثلا، ظاهرة معينة اجتماعية تحلل إلى الصفات، مجتمع من المجتمعات يريدون يعرفون صفات الخاص يحللون هذه الصفات. نعم، وطريقة التركيب، أما الآن طريقة التركيب يكثر استعمالها في العلوم الرياضية خاصة، في العلوم الرياضية. الآن نريد أن نركب مثلا مربع، نريد أن نركب مثلث، نريد يعني نكون مثلث من أين؟ من مجموعة خطوط. نريد أن الآن نأتي مثلا نركب مساحة، مساحة مربع، طول مع عرض، هذا الطول مع العرض تكون لي، تركب لي، نقولها تركب لي مساحة، طول عرض ارتفاع تركب لي مثلا حاجم، وهكذا. فتستعمل في العلوم الرياضية خاصة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.